السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. التحالف الدولي ينفذ 35 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا. العبادي يقول إنه مندهش من انتقادات أمريكية، والرمادي سوف تستعد. سليماني يصرح بأن إيران وحدها تواجه داعش، وسقوط صواريخ في مدينة اللاذقية السورية، ولواء مرتبط بداعش ينسحب من الجولان. ذكر الجيش الأمريكي الاثنين أن التحالف الدولي نفذ 10 ضربات جوية ضد تنظيم داعش في سوريا و25 ضربة في العراق منذ يوم الأحد. وقال البريغادير جنرال توماس ويدلي رئيس أركان قوة المهام المشتركة التي تشرف على العمليات في بيان إن المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم قوات التحالف يجبرون المتشددين على الانسحاب من أراضٍ في شمال سوريا بمعدل متزايد. وأضاف البيان أن معظم الضربات الجوية في سوريا نفذت في المنطقة القريبة من الحسكة. وفي العراق استهدفت الضربات مواقع لداعش قرب البغدادي وبيجي والفلوجة والموصل إلى جانب مدن أخرى. علق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر بالقول في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: أنا مندهش من قوله ذلك، أعني أنه كان داعما للعراق بقوة، وأنا متأكد أنه زود بمعلومات خاطئة على حد تعبيره. كارتر اعتبر الأحد في مقابلة بثتها سي أن 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 سقوط الرمادي هي أسوأ هزيمة منيت بها القوات العراقية منذ نحو سنة، وكان من الممكن تجنبها. وقال العبادي في تصريحاته لبي بي سي: خسارتنا للرمادي جعلت قلبي ينزف، ولكني أستطيع أن أتعهد بأن الرمادي سوف تستعاد خلال أيام بحسب تعبيره. نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني القول إن الولايات المتحدة وقوى أخرى تتقاعس عن التصدي لتنظيم داعش، وأن إيران وحدها هي التي أخذت هذه المهمة على عاتقها. ونسب إليه القول يوم الأحد: اليوم في المعركة ضد هذه الظاهرة الخطيرة لا أحد موجود باستثناء إيران على حد تعبيره. أفادت قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله اللبناني الاثنين بأن مقاتلي الحزب انتزعوا السيطرة على مرتفعات سورية قرب الحدود اللبنانية من أيدي جبهة النصرة جناح القاعدة في سوريا. وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ذكر الأحد أن جماعته تقاتل في جميع أنحاء سوريا، مضيفا القول:
نعم، لم نعد موجودين في مكان دون مكان في سوريا، نحن موجودون اليوم في أماكن كثيرة، وأقول لكم اليوم سنتواجد في كل مكان في سوريا تقتضي هذه المعركة.
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله من دمشق. وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية:
قتل 4 أشخاص بينهم طفلان في مدينة اللاذقية على الساحل السوري جراء سقوط صواريخ أو قذائف صاروخية على منازل مدنيين. وقالت مصادر إعلامية معارضة أن انفجار كبير جدا حصل في حي مارتغلة غرب مدينة اللاذقية التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية، وأن الانفجار أدى لنشوب حرائق في عمارتين سكنيتين، وأن سبب الانفجار لا يزال مجهولا باعتبار لم يعلن أي فصيل المعارضة عن استهداف مدينة اللاذقية. في حين قال ناشطون موالون للنظام السوري سبب الانفجار يعود إلى سقوط قذائف أطلقتها فصائل المعارضة مستهدفة الأمنية السكنية في الحي. ونقل نشطاء معارضون في مدينة اللاذقية على مواقع التواصل الاجتماعي أن زورقا بحريا عسكريا تابعا للجيش السوري أطلق صاروخين بالخطأ على مدينة اللاذقية. الأول سقط في حي مارتقلة ليحدث انفجارا كبيرا تسبب بمقتل 4 مواطنين بينهم طفلان وأكثر من 5 إصابات، بينما سقط الثاني على مبنى في حي الأمريكان أمام مدرسة ابن سينا ولم ينفجر.
مراسل إذاعة العراق الحرفي دمشق خليل حسين حظت المنسق الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغا الزعماء السياسيين اللبنانيين المتناحرين على الاتفاق على رئيس جديد للبلاد. منصب الرئاسة اللبناني شاغر منذ أيار 2014 جراء عدم اتفاق النواب على مرشح للمنصب الذي يتولاه مسيحي من الطائفة المارونية. من كييف وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية في شرق أوكرانيا.
ألاقى جندي كان مسرعه وصيب 5 آخرون نتيجة اشتباكات قرب بلدة شيروكيني بإقليم دونيسك في الساعة 24 الماضية بحسب الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو. ليسينكو أضاف أن الانفصاليين الموالين لموسكو كانوا كذلك يقومون باستفزازات قرب بلدات رانيتني ومارينكا وكاميانكا، كما شهد الوضع الأمني قرب بلدات شاستيا وستانيتسا لوهانسكا في إقليم لوهانسك تصاعدا كبيرا. المتواجدون يطلقون النار من أسلحة كبيرة العيار مع دولة تدمير بعض المنازل والمرافق العامة في ستانيتسا لوهانسكا بحسب أندري ليسينكو. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
سيدتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها ضمن ملف من الميادين إلى آخر المستجدات من الأنبار، منها مجلس المحافظة يحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية سقوط مركزها الرمادي ومعظم المحافظة في أيدي تنظيم داعش، وهل العاصمة بغداد مهددة أيضا بالسقوط في ضوء تهديدات التنظيم؟ ولجنة التحقيق النيابية في سقوط الموصل توسع دائرة عملها لتشمل قادة سياسيين كبار في البلاد، وحملة في الولايات المتحدة بمناسبة الذكرى الأولى لسقوط الموصل بالعمل من أجل عدم تمدد التنظيم إلى مناطق أخرى خاصة العاصمة. كما سنستمع إلى المحور الأول النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن كيف أن الشائعات تهدد الاستقرار والأمن. في ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان لليلى أحمد. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار وآخر مسجدات فيها، حيث حمل مجلس المحافظة الحكومة الاتحادية مسؤولية سقوط مركزها الرمادي في أيدي عناصر تنظيم داعش بسبب عدم تسليح القوات الحكومية فيها ومقاتلي العشائر في الوقت المناسب. التفاصيل من رعد الخاشع.
حمل مجلس محافظة الأنبار الحكومة المركزية مسؤولية سقوط مدينة الرمادي بيد مسلحي تنظيم داعش. نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي أكد بأن الحكومة الاتحادية هي من تتحمل مسؤولية سقوط مدينة الرمادي بيد عناصر تنظيم داعش، كونها تباطأت في تجهيز الأجهزة الأمنية ومقاتلي العشائر بالأسلحة والأحدة اللازمة. العيساوي أشار إلى أن سقوط مدينة الرمادي سيغير من استراتيجيات الأمنية المتبعة من قبل التحالف الدولي والحكومة المركزية.
أنا أقول الحكومة المركزية هي من تتحمل من إسقاط مدينة الرمادي بالكامل بسبب تباطئها في تجهيز وتسليح وتدريب الشرطة المحلية، تأخرت وتباطئت في تجهيز وتسليح حتى أبناء العشائر. نحن طالبنا في مناسبات وفي أماكن متعددة بضرورة الإصلاح، هناك ضغط كبير على مدينة الرمادي. سقوط المدينة سوف يغير كافة استراتيجيات التحالف الدولي، استراتيجيات الحكومة المركزية، باعتبار الاستراتيجيات التي كانت تبعها التحالف الدولي كانت فاشلة وأصبحت واضحة أمام الجميع. استراتيجيات الحكومة المركزية في المحافظة أصبحت فاشلة وواضحة أمام الجميع.
منتسبون في الأجهزة الأمنية أرجعوا أسباب انسحابهم من مدينة الرمادي إلى قلة الإمداد العسكري وضعف الغطاء الجوي، فضلا عن فتح عدة ثغرات أمنية بسبب وجود بعض العوائل المدنية خلف القطاعات العسكرية المتواجدة داخل المدينة.
عدادنا محدود، يعني اتصدنا بالعداد، نادينا، خابرنا، ردنا حد يوصلنا عتاد، ما وصلنا لا عتاد لا وصلنا لا طيران، حتى الطيران عافنا، بس انسحبنا، قطعنا ارزاق، ما اتصلنا عتاد، ما يصلنا، كل شيء، يعني كل شيء انقطعنا، يلا انسحبنا. لو ما ننسحب، لو وصلنا امداد، جايبيننا امداد، واحد مادنا، ما ننسحب.
احنا انفتحت علينا ثغرة من وراء هاي الوران، هاي الورانة كلها عوائل، صار علينا قنص، صار علينا رماية، وبعد ما نقدر وانسحبنا وطلعنا.
وبخصوص التحضيرات الجارية لتحرير مدينة الرمادي، أشار نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي إلى أن سقوط مدينة الرمادي لا يعني نهاية الحرب ضد تنظيم داعش، مشيرا إلى وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة الأنبار.
أقول كلام واحد، أن سقوط مدينة الرمادي لا يعني هو نهاية الحرب ضد داعش في محافظة الأنبار. الآن الحكومة الاتحادية موجودة بقوة داخل المدن التي تسيطر عليها الحكومة الاتحادية، نعمل بكل جهد وبكل طاقاتنا. الآن هناك تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى محافظة الأنبار، هناك خطط إن شاء الله، هناك تغيير في الاستراتيجيات لدى التحالف ولدى الحكومة الاتحادية في استعادة محافظة الأنبار. نحن باقون هنا وسوف نعمل بكل قوتنا وبكل طاقتنا من أجل إعادة مدينة الرمادي.
يذكر بأن عناصر تنظيم داعش قد تمكنوا في وقت سابق من شن هجوم موسع، تمكنوا من خلاله السيطرة على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، فيما لا تزال القوات الأمنية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي تجري استعداداتها لشن عملية عسكرية موسعة لاستعادة السيطرة على المدينة. لإذاعة العراق الحر، عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
مستمعي الكرام، ما زلنا مع ملف من الميادين وتهديدات داعش باجتياح العاصمة بغداد، أيضا بعد أن تمكن من اجتياح الرمادي واحتلال الموصل دون قتال، غير أن هنالك تأكيدات بأن هذا الأمر سوف لن يتكرر مع العاصمة بسبب الإجراءات المتخذة. التفاصيل من برع عفيف.
أكد مختصون في الشأن الأمني أن العاصمة بغداد مؤمنة بشكل كامل من خطر دخول تنظيم داعش إليها، ويقول المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن تصريحات نائب رئيس الوزراء روجنوري شاويس الأخيرة على هامش مؤتمر دافوس بأن خطر تنظيم داعش بات على أبواب بغداد غير دقيقة، مؤكدا أن تنظيم داعش يبعد عشرات الكيلومترات عن العاصمة، سيما بعد تطهير مناطق شرق وجنوب بغداد من عناصر داعش.
الحديث عن وجود خطر داهم على بغداد هو في الحقيقة أمر مجافي وبالصحة ومنافي للصواب، لأنه واقع الحال تنظيم داعش يتواجد في أقرب نقطة على بغداد بعد عشرات كيلومترات، وبالتأكيد هنالك خطوط دفاع عديدة من قبل وزارة الدفاع والداخلية والعمليات المشتركة والحشد الشعبي والمتطوعين.
عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي أكد مباشرة قيادة عمليات بغداد بخطة أمنية جديدة تستند إلى المعلومات الاستخباراتية وبمشاركة التشكيلات الأمنية كافة لملاحقة أوكار تنظيم داعش في العاصمة، موضحا أن الجيش والحشد الشعبي يطوقون بغداد لتأمين حدودها من اختراق التنظيم.
الساعة 6 صباحا يوم أمس بدأت بالتنفيذ، الآن خطة مستمرة، هناك مداهمات لتحقق من كل التقارير الاستخبارية عن وجود الجماعات المشتبه بها أو الجماعات الإرهابية. اليوم صباحا كانت منطقة الدورة مغلقة لإلقاء القبض على مجموعة شوهدت بالأيام الماضية من قبل المواطنين ومن قبل أجهزة استخبارية. الخطة مستمرة والعمل مستمر، وأنا يعني كل إيمان بقدرة عمليات بغداد بالحفاظ على أمن العاصمة.
فيما يرى الخبير الأمني رحيم الشمري أن تصريحات نائب رئيس الوزراء الأخيرة بشأن اقتراب خطر تنظيم داعش إلى العاصمة ما هي إلا دعوة منه لتقوية الأجهزة الأمنية فيها، مشيرا إلى أن تنظيم داعش يشكل خطرا على محافظات العراق ودول العالم أجمع.
خطر داعش على كافة دول العالم، خطر التطرف والإرهاب على كافة مناطق الشرق الأوسط، خطر التطرف والإرهاب على كافة مناطق العراق. كربلاء اليوم خائفة من وهناك تحشيدات بدأت قبل أكثر من شهرين، أيضا المناطق الشمالية من محافظة بابل المناطق الشرطية كافة من العاصمة بغداد، وأيضا ما زالت محافظة صلاح الدين تتخوف من الهجمات وكما تعلمون الكر والفر. وهذا الحال بالنسبة لإقليم كردستان بكافة مناطقه. كركوك يوميا تتخذ إجراءات، وأربيل تطلب إسناد التحالف الدولي، ودهوك تطلب أسلحة، وهنالك أكثر من 3 ملايين نازح يتوزعون على العراق على أنحاء مختلفة من العراق ودول الجوار بسبب خطر داعش.
وكان نائب رئيس الوزراء روجنوري شاويس قد أكد خلال انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس المنعقد في منطقة البحر الميت بالأردن يوم الخميس 21 أيار على أهمية تطوير الجيش العراقي والتفاف الجميع حوله، مشددا على ضرورة انخراط الحشد الشعبي ضمن الأجهزة الأمنية لمواجهة خطر تنظيم داعش الذي بات على أبواب العاصمة بغداد حسب وصفه. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر ضمن ملف من الميادين، ونذكر بأنه يمكن أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. أما الآن فمع عدد رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم علي جوير من ديالى يقول تعقيبا على فقرة وردت في برنامج الشارع المتنبي لزميل عماد جاسم، يقول أستذكر هنا الرصافي والجواهري كيف كان يواجهان الظروف السياسية في البلاد بقصائد وطنية تؤثر في الشارع وتحفزه وتبعث الروح الوطنية في المواطنين. هنالك أيضا رسالة من مستمع كريم هو فريد من البصرة يسأل عن الزميلة فريعة الحسين، في الحقيقة هي بخير وعادت إلى تقديم برنامجها نوافذ مفتوحة منذ فترة طويلة، وشكرا للسؤال. هنالك أيضا المستمع الكريم رسول هاني من مدينة الصدر في بغداد، لديه شكوى على بلدية الصدر الأولى بشأن عدم تنظيف منطقته. يقول العمارات السكنية في الحبيبية عمارة 18/4 و4/18.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيدتي سادتي، فاصل قصير نواصل بعده تقديم تقاريرنا.
يا دلال يا تلعب على عقلي دلال للخالق تعطيني، اشقد احبكي دلال اني ما تخليني، تلعب على عقلي دلال للخالق تعطيني دلال. ليش ما تجوز عني ليش ما تجوز عني يا مام ليش ما تجوز عني يا ولد يا حلو يا ولد يا حلو العهد ضيعته يا مام العهد ضيعته العهد ضيعته يا مام العهد ضيعته قلبي خلص يا ولد قلبي خلص يا ولد وانت اللي عذبته يا مام وانت اللي عذبته وانت اللي عذبته يا مام وانت اللي عذبته
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770 يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي ما زلنا معكم وملف من الميادين. وفي بغداد حيث قررت لجنة التحقيق النيابية في سقوط الموصل توسيع دائرة استجواباتها لتشمل قادة سياسيين في البلاد مثل المالكي والنجيفي والبرزاني بعد الاتفاق على الصيغة المتمثلة في استجواب تحريري بدل الشفهي ما اعتبره البعض إضعافا لدور البرلمان. التفاصيل من رامي أحمد.
أكدت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملابسات سقوط مدينة الموصل عن اتفاقها على توجيه أسئلة تحريرية إلى كل من رئيس الوزراء السابق نور المالكي ورئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود برزاني. وقال عضو اللجنة النائب عبد العزيز حسن في حديثه لإذاعة العراق الحر إنه بسبب الخلاف السياسي على استضافة الأسماء السابقة في مجلس النواب تقرر إرسال الأسئلة لهم تحريرياً.
قررنا توجيه أسئلة تحريرية بخصوص إسقاط موصل إلى كل السادة نور المالكي وأسامة النجيفي والسيد برزاني. نحن 26 واحد حضر في اللجنة 13 عضو كان هناك طلبات استضافتهم إلى اللجنة لكن عندما حسب النظام الداخلي للجنة تم التصويت على هل اللجنة يستضيفهم أم لا تم التصويت على توجيه الأسئلة إليهم تحريريا.
الخبير القانوني علي التميمي من جانبه أكد أن الدستور العراقي ينص على أن جميع العراقيين متساوون أمام القانون موضحا أن من يرفض القدوم للتحقيق من الممكن أن يحول غيابيا للقضاء.
إذا لم يحضر الشخص أيا كانت صفته لأن المادة 14 من الدستور تقول العراقيون أنهم متساوون أمام القانون فإذا لم يحضر شخص في المادة 61 الدستور أن يجعل الإجراءات حقه غيابيا يعني حالها حال المحاكم سواء كان أي مسؤول بالبلد تكون الإجراءات لحقه غيابيا وتستطيع أن تحيل إلى المحكمة تستطيع أن تسحب الثقة في مجلس النواب له صلاحيات واسعة.
فيما أشار المحلل السياسي أحمد الأبيض إلى أن اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل فشلت بالحفاظ على هيبة واحترام مجلس النواب واصفا ما حصل بالمهادنة السياسية بين الكتل.
هذه اللجنة فشلت بإعطاء لنفسها هيبة والاحترام بالتالي عندما تعجز عن استخدام أي مطلوب للتحقيق أو متهم بقضايا معينة أو غير متهم كشاهد طبعا بالتأكيد هذا ضعف اللجنة وبالتالي إذا المالكي أو مسعود البرزاني يدلون بإفادتهم مكتوبة أنا تقديرها سوف تكون أكثر موثوقية والأسئلة واضحة يعني. وعند ذلك هذه الإجابات سوف تقترن بأدلة موجودة أعتقد تمتلكها اللجنة أو جهات أخرى ولذلك هي من حيث الأصل تبقى في إطار المهادنات السياسية والبروباغندا يعني.
وكانت اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل أعلنت استجوابها لأكثر من 85 شخصية أمنية وسياسية لها علاقة بسقوط الموصل في 10 حزيران 2014. رامي أحمد إذاعة العراق الحر بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين وشأن سقوط الموصل، ونتوجه من العراق إلى الولايات المتحدة، حيث دعت الأمان العام لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق بمناسبة الذكرى الأولى لاحتلال الموصل في 10 حزيران إلى التكاتف والتآزر لتحريرها وبقية المناطق من تنظيم داعش، ومنع سقوط مدن ومحافظات أخرى في أيديهم، بالأخص العاصمة بغداد، حسب قول المهندس نهاد القاضي رئيس الهيئة في حديثه مع الزميل كرم منشي في واشنطن.
دعت الأمانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق جميع القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة الفعلية في اليوم العالمي لإسناد الموصل ونازحي، والذي يصادف ذكرى يوم احتلال الموصل في 10 حزيران. المهندس نهاد القاضي رئيس هيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق في حوار لإذاعة العراق الحر. المهندس نهاد القاضي، لقد أطلقت الأمانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق مشروعا وطنيا حول الموصل وسنجار كما أعلنتم، ما هي الأهداف والمحتويات؟
الحقيقة الأهداف كثيرة، لا بد أن نشير إلى ما حدث قبل سنة من اليوم واجتياح الموصل ثاني أكبر محافظة في العراق، واليوم أيضا نرى اجتياح آخر إلى مدينة أخرى ومحافظة أخرى هي الرمادي، وعليه هذا المشروع الوطني يتضمن هو أولا وآخرا الوقوف ضد الإرهاب الذي اجتاح البلد من عدة جوانب والذي أتانا من خلف الحدود. الحقيقة أهداف هذا المشروع هو أن نحرك الضمير العالمي مرة ثانية ونوجه النظر إليه إلى ما حدث في الموصل وما يحدث الآن في الرمادي، وربما بعد أيام نتوخى أن لا تكون كذلك، اجتياح إلى بغداد وغيرها من مناطق أخرى من كردستان. إذن هي مناشدة إلى الضمير العالمي وإلى البرلمانات العالمية وإلى الحكومة العراقية نفسها وحكومة الإقليم وإلى الشعب العراقي نفسه أن يقف وقفة جامدة ضد ما يقدم له من هذا الإجرام بحق الشعب وبحق الأبرياء منه. وأيضا نريد أن نطالب من المجتمع الدولي بكل حرص أن يترى في إسناد النازحين سواء السابقين الذين غتوا من الموصل وسنجار وغيرها، أم القادمين اليوم من الرمادي وغيرها من المناطق، والذين يقفون الآن على الجسور حاولون دخول بغداد وغيرها من المدن ولا يحصلون على قدح من الماء أو لقمة عيش يعيشون فيها هم وأطفالهم.
نعم، ولقد مر أبناء الموصل وسنجار وسهل نينوى حقبة مزرية طيلة العام وخاصة أثناء موسم الشتاء، يا ترى ما هي الخطوات العملية التي اتخذت لنجدة أبناء هذه المناطق العراقية المنكوبة؟
الحقيقة لا نستطيع أن نقول لم يكن هنالك الكثير من الذي قدم، ولكن حجم النزوح الحاصل في هذه المناطق كان كبيرا. اليوم نحن نتحدث عن نزوح كبير، نتكلم عن 3 مليون شخص نازح من العوائل والأطفال والشيوخ والنساء. هذا الكم الهائل من النزوح ليس بالبسيط إسناده بيوم وآخر دون استعداد، وخاصة في دولة مثل العراق أو إقليما مثل إقليم كردستان، هم ما زالوا في طور التكوين للبيت العراقي أو البيت الإقليمي. وحتما النزوح الذي حصل إلى منطقة إقليم كردستان الحقيقة رغم العجز المادي الموجود في هذه المنطقة، ولكنهم أسندوا تكاتفت الأيدي سواء المنظمات الدولية أو المنظمات المجتمع المدني بالداخل والخارج والحكومة العراقية والإقليم وغيرها إلى أسناد النزوح، ولكن كل ما قدمه ليس بالكثير. نناشد المجتمع الدولي عبر قناتكم وإذاعتكم الموقرة أن يسند هذا النازح بكل قواه، لأننا فعلا نرى هنالك مشكلة كبيرة قادمة، وإلى ما ننظر إلى الرمادي وغيرها فهنالك حالات أسوأ وأسوأ.
المهندس نهاد القاضي رئيس هيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق، نشكر لكم هذا الحوار.
شكرا جزيلا لكم.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مقابلة بثتها بي بي سي الاثنين أنه يتعهد بأن الرمادي سوف تستعاد خلال أيام بحسب تعبيره، وأضاف أن الهجوم المضاد الكبير سوف يبدأ في الأنبار في غضون الأيام المقبلة. نقل عن اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قوله إن الولايات المتحدة وقوى أخرى تتقاعس عن التصدي لتنظيم داعش، وأن إيران وحدها هي التي أخذت هذه المهمة على عاتقها. أفادت قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله اللبناني الاثنين بأن مقاتلي الحزب انتزعوا السيطرة على مرتفعات سورية قرب الحدود اللبنانية من أيدي جبهة النصرة جناح القاعدة في سوريا. حظت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ الزعماء السياسيين اللبنانيين المتناحرين على الاتفاق على رئيس جديد للبلاد. حكم على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت الاثنين بالسجن 8 أشهر لقبول مدفوعات بشكل غير مشروع من رجل أعمال أمريكي بعد أن كان حكم عليه بالسجن 6 أعوام في قضية فساد منفصلة. ذكر مسؤول بالشرطة في بنغلاديش الاثنين أنه جرى اعتقال 2 يشتبه أنهما أعضاء في تنظيم داعش وكانا يخططان للقتال مع المتشددين في سوريا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من النصف الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث سنستمع إلى المحور الأول النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف حول الشائعات كيف أنها تهدد استقرار البلاد. في ختام الساعة نستمع إلى حقوق الإنسان لليلى أحمد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف حول الشائعات كيف تهدد استقرار البلاد.
حياكم الله، والآن مستمعينا إلى أولى مواضيعنا لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن الشائعات وما تشكله من تهديد لاستقرار حياتنا، وما تشكله أيضا من جانب من الحرب النفسية التي نتعرض لها. مستمعينا، تعرف الإشاعة على أنها، الإشاعة طبعا لغة هي اشتقاق من الفعل أشاعة، أما الشائعة لغة فهي اشتقاق من الفعل شاعة، الشيء يشيع شيوعا وشياعا ومشاعا، ظهر وانتشر، ويقال شاع بالشيء أي أذاعه. أما الإشاعة اصطلاحا فتتعدد تعريفاتها، ومن هذه التعريفات أنها عبارة عن المعلومات أو الأفكار التي يتناقلها الناس دون أن تكون مستندة إلى مصدر موثوق به يشهد بصحتها، أو هي الترويج لخبر مختلق لا أساس له من الواقع، أو يحتوي جزءا ضئيلا من الحقيقة. أيضا هناك تعريف آخر للشائعة، هو أنه الشائعة هي كل قضية أو عبارة يجري تداولها شفهيا وتكون قابلة للتصديق، وذلك من دون أن تكون هنالك معايير أكيدة لصدقها. هذه يعني تعريفين من تعريفات الإشاعة، وتعريفات الإشاعة كثيرة وأنواعها أيضا متعددة. هنالك بحسب طبعا المختصين في علوم الاتصال يشيرون إلى أن هنالك أنواع مختلفة من الإشاعة، منها ما يسمى الإشاعة الزاحفة أو البطيئة، وهي إشاعة تروج ببطء وهمس وبطريقة سرية، وهذا التكتم يجعل المتلقي يعتقد بصدقها. الإشاعة السريعة وهي إشاعة سريعة الانتشار وسريعة الاختفاء أيضا. نوع آخر من الإشاعة تسمى الإشاعة الراجعة، وهي إشاعة تروج ثم تختفي ثم تعود وتظهر من جديد إذا تهيأت لها الظروف أو في الأوقات التي يريد مطلق الإشاعة أن يطلقها فيها. هنالك أيضا ما يسمى الإشاعة الاتهامية أو الهجومية، وهي إشاعة يطلقها شخص بهدف الحط من مكانة منافس إله. وهنالك ما يسمى الإشاعة الاستطلاعية، وهي محاولة لاستطلاع ردة فعل الشارع، لذا يطلقها منشئها للتعرف على ردود أفعال الناس. يقول المستشار الألماني بسمارك: يكثر الكذب عادة قبل الانتخابات وأثناء الحرب وبعد الصيد، وهذا ربما ما يلمسه ولمسه الجميع من الناس من خلال التجربة خلال الانتخابات التي شهدها العراق بعد عام 2003، أو من خلال حتى الحرب اللي خذها العراق مع الإرهاب. فنجد أن الشائعة ربما تكون في أعلى مستوياتها خلال هذه السنوات، سواء بوعود المرشحين اللي يطلقوها للناخبين، أو بإشاعات تعرض بعضهم المحاولة اغتيال، أو يعني التسقيط السياسي فيما بيناتهم، واتهامات بالفساد وغيرها. وربما الجميع يعلم ماذا فعلت بنا الشائعات منذ عام 2003 حتى الآن. ونذكر هنا مثلا أنه في عام 2005 ربما كانت صبيحة يوم الأربعاء 31 آب 2005، كانت الشائعة سببت حقيقة الشائعة مأساة وفاجعة في بغداد، هي فاجعة جسر الأمة اللي راح ضحيتها ما يزيد عن 1000 شهيد و400 جريح، غالبيتهم من الشيوخ والنساء والأطفال، بعد أن أطلق إرهابي مجهول شائعة مفادها أن هنالك إرهابي يرتدي حزام ناسف سيقوم بتفجير نفسه على جسر الأمة وسط حشود الزائرين الذين كانوا متوجهين لزيارة مرقد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. لابد للإشاعة من عوامل تساعد على انتشارها. أولا الشك العام أنه سريان الإشاعة بحسب المختصين يتوقف على حالة الشك والغموض إزاء الخبر أو الحدث المعين. أيضا هنالك ربما من العوامل التي تساعد على انتشار الإشاعة إشراك متلقي الإشاعة في التفكير في النتائج لما يعني يفتح أمامه من مواضيع، وما يتيح ذلك من تخيلات ربما تنافي الرغبة والهوى. أيضا القلق الشخصي يساعد على، إذا كان شخص قلق يتقبل إشاعة أسهل. طبعا هذا كلام خبراء علماء الاتصال. أيضا ربما سذاجة عملية يعني أو عقلية المتلقي أو عدم فهمه لطبيعة الأمور، حالة الترقب والتوقع وعدم الاستقرار أيضا تساعد على انتشار الإشاعة، ووجود أجواء التوتر النفسي في المجتمعات وسوء الوضع الاجتماعي والاقتصادي، كل هذه عوامل تساعد على انتشار الإشاعة. ما نريد أن نصل إليه أن تنظيم داعش خلال المدة من حزيران الماضي، حزيران 2014 حتى الآن، استخدم الإشاعة بشكل كبير جدا في حربة النفسية، وللأسف حقق بها بعض المكاسب يعني، ويعني تسببت حتى قضية الإشاعة في بعض الانهيارات الأمنية للقوات، كما يؤكد القادة الأمنيين والخبراء، وما زال يستخدمها حتى الآن. داعش يعتمد في استراتيجيته بالأساس على قضية الإشاعة، ويطلق الإشاعات هنا وهناك ويروع الناس. يعني هذا جزء من الحرب التي نتعرض لها وتهدد استقرار حياتنا بشكل مستمر وبشكل يومي. لن نطيل الحديث أكثر. بداية معنا الخبير الأمني رحيم الشمري يعني يتحدث عن الآثار أو انعكاسات الإشاعة واستخدامها في الحرب النفسية وحتى الحروب الاعتيادية. دعونا نستمع.
قادة الحروب، جنرالات ومن هم برتبة فريق والألوية، عندما يريدون أن يدخلوا أي معركة يستخدموا الإشاعة والصدمة والحرب النفسية كونها تمثل 50% من المعركة. اليوم القيادات الموجودة كما يعلم قيادات تطرف العراق فيها من القادة العسكريين السابقين من مختلف الدول، الجميع يعني المتطرفين يملؤون دول العالم، حتى أصبح هناك أناس يحملون شهادات جاءوا من أوروبا وغيرها. أيضا البيئة السياسية العراق أنها لم تحتضن جميع بعد 2003 هناك أخطاء للسياسة الأمريكية للحكومات التي حكمت بعد عام 2003. لكن أنا أعتبر أن امتصاص الشائع السكان بغداد أو سكان العراق تعودوا على هذه المسائل. نعم في يوم أمس وفي أول أمس أنا شخصيا كباحث بهذا الشأن كمحلل قريب لهذه الشأن أيضا اتصل بي الكثير متخوفون، هل نغادر العاصمة، هل نبقى في العاصمة؟ لكن المسألة بعد أن هنالك واقع يفرض على الأرض، هناك حقيقة موجودة، هنالك يعني إنجازات بدأت تضرب وتطوق هذه المناطق.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى المحور الأول للنقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن الشائعات التي تهدد الاستقرار.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى حقوق الإنسان نتوقف مع هذا الفاصل.
إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع برنامج حقوق الإنسان لليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على التنوع الثقافي في العراق الذي يتعرض لتهديدات داعش وتأكيدات دولية على أهمية حمايته، فكونوا معنا. مستمعين الأفاضل، يحتفل العالم في أيار من كل عام باليوم العالمي للتنوع من أجل الحوار والتنمية، ويهدف إلى تشجيع الأفراد والمنظمات من كل أنحاء العالم على القيام بأعمال حاسمة لدعم التنوع عبر رفع الوعي على العالم بشأن أهمية الحوار بين الثقافات. وربما يعاد العراق من أكثر البلدان ثراء بالتنوع الثقافي والحضاري وبالأديان والطوائف والقوميات المختلفة. يقول المراقبون أن التنوع في العراق عبر التاريخ ساعد في بناء حضارة إنسانية أغنت البشرية بالعلم والثقافة، ولكن هذا التنوع اليوم يتعرض لأعمال وحشية على يد تنظيم داعش الإرهابية، فدمر آثارا ومعابد قديمة وحطم كنائس وأضرحة تاريخية تعود لأنبياء ورجال دين وتمثل ثقافات متنوعة تعكس تنوع المجتمع العراقي. ويقول الموسوعي عن النشمي أنه في العراق ظهرت الحضارة الأولى، وفيه ظهرت البدايات الأولى لمختلف أنشطة الحياة، وعلى مر التاريخ وفدت إليه قوميات وأثنيات عديدة تحمل بعضا من إرثها وتراثها الحضاري. وأشار النشمي إلى تعدد التنوع في العراق، حيث يضم الأيزيديين والصابئة والمسيحيين بمختلف طوائفهم، كما يضم أديانا لا توجد في العالم كالكاكائية في شمال العراق، مؤكدا أن هذا التنوع الكبير يعكس ثقافات وحضارات وإرثا متنوعا أيضا.
هناك ثقافات كثيرة في العراق، من ضمنها الآن موجودة الأزيدية، وهم دين عراقي قديم، يعني كان يعبد في شمال العراق منذ الألف الثالث قبل الميلاد. وهناك الصابئة، ولهم مزيج ما بين الديانات الصوبرية العراقية القديمة التي تأثرت بالديانة اليهودية والديانة المسيحية. وأيضا هنالك طوائف أخرى كثيرة جدا في هذا البلد، حتى لدينا ديانات غير موجودة في العالم. مثلا الديانة، وهم عدد كبير جدا يتجاوز 300,000 شخص، هم الكاكائية وهم في شمال العراق. أيضا هنالك البهائية لدينا في العراق، وبيت بهاء الله موجود الآن في هي اللي هو حسينية بشار في منطقة الكعبة. حتى عند التنوع المسيحي، كل الطوائف المسيحية البروتستانتية والكاثوليكية والأرثوذكسية كلها موجودة في العراق، وذلك تلاحظ أكثر من 20 إثنية وأكثر من 20 طائفة في هذا البلد. وذلك هنالك تراث كبير جدا. عندما جاء اليهود للعراق سباهم نبوخذنصر في القرن السادس قبل الميلاد، أرادوا أن يكتبوا التوراة فأخذوا الأساطير العراقية، ولذلك تلاحظ بأن قصة الخليقة الصوبرية هي نفس قصة الخليقة التوراتية، ولذلك تلاحظ بأن هذا التأثير الثقافي العراقي أثر حتى في الديانات السماوية.
وكشف النشمي عن مساهمة العراق ب60% في الحضارة الإنسانية، مؤكدا أن العراق لوحده شهد إقامة 7 إمبراطوريات لم تشهد مثله دولة في العالم، ما ساهم في تنوعه. وأشار الموسوعي على النشمي إلى قضية مهمة، وهو أن كل الذين دمروا التاريخ وحضارة العراق في حقب تاريخية مختلفة لم يكونوا عراقيين، وأن معاول التدمير كانت دائما تأتي من الخارج.
حقيقة هذه قضية مرتبطة أيضا بالخارج، مرتبطة بالصراعات الدولية، مرتبطة بأشياء كثيرة. بالعكس هنالك تقسوة كبيرة تجاه العراق منذ أيام السومريين، كانت تأتي يأتي الفاتحين من خارج العراق ويدمرون كل شيء، لأن هذا البلد كانت محط غيرة وحسد الدول الأخرى، ولذلك التحطيم والتدمير دائما يأتي من خارج العراق. أبدا إطلاقا العراقيين لم يحطموا إرثا حضاريا وثقافيا أو أي شيء، دائما التدمير والفكر المدمر يأتي من خارج العراق، فلذلك دائما معاول التدمير تأتي من الخارج وليس من الداخل.
وتعرض العراق بعد عام 2003 إلى هزات عنيفة استهدفت التنوع بسبب العنف وتوافد الفكر المتطرف الذي استهدف الأقليات بالدرجة الأساس في محاولة لإفراغ البلد منها، وتجلى ذلك في التفجيرات التي استهدفت مناطق سكناهم وحالات الخطف والقتل، ما أدى إلى هجرة أعداد كبيرة منهم إلى خارج العراق، لتأتي بعدها ضربة موجعة من قبل مسلحي داعش بعد احتلالهم الموصل، حيث سبى واختطف وقتل وشرد مئات الآلاف من الأقليات التي تستقر في نينوى، ودمر تراثهم وأحرق معابدهم وكنائسهم وحطم أرثهم الحضاري. يقول رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان ويليام مردا أن العراق يسير باتجاه تصحر التنوع.
يجب أن يكون هناك حزمة من الإجراءات والقرارات والإجراءات الكبيرة لحماية هذا التنوع، وأنا أعتقد مسؤولية الحماية هي تقع بالدرجة الأولى على الدولة نفسها. الدولة هي التي يجب أن تكون راعية لحماية التنوع، لإدارة التنوع. بدون هذا الشيء لا تستطيع لا منظمات المجتمع المدني وغيرها أن تحمي هذا التنوع. من المسؤولية الأساسية لحماية التنوع هي الدولة، وإذا كان الدولة لا تستطيع أن تحمي هذا التنوع تستطيع أن تطلب مساعدة الأمم المتحدة، خبراء دوليين لمساعدتها في حماية هذا التنوع.
مستمعين الأفاضل، أصدر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بيان كوبيش ومدير مكتب اليونسكو أكسل بلات أصدرا بيانا مشتركا بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي، حمل عنوان حماية التنوع الثقافي هو الطريق إلى التصالح في العراق. أشار فيه إلى وقوف المنظمتين الدوليتين ضد الذين يريدون تدمير هذا التنوع من خلال الاستمرار في مهاجمة التراث الجماعي العراقي واضطهاد الأقلية، وأبديا استعدادهما للتعاون من أجل حماية التراث الثقافي العراقي من الأعمال الوحشية التي ترتكبها جماعة داعش الإرهابية، وأكدا أنهما اليوم يروجان الحوار والتعدد الفكري الذي يفتح باب السلام والتنمية واستدامة النسيج الثقافي العراقي. وفي هذا الإطار حذر ويليام وردة من المخاطر التي تحدق بالتنوع في العراق، مبينا أنه إذا ما استمرت هذه التهديدات فإن التنوع سينتهي ربما بعد سنوات.
داعش وحجم الشرسة التي تعرضت لها الأقليات في مناطقها وإقلاعها من جذورها وأيضا من تدمير تراثها الثقافي والإنساني وآثارها، كل هذا يهدد وجودها، وليس هناك أمامهم أمام الأقليات والمكونات الضعيفة والمستضعفة إلا أن تكون محمية، سواء كان من الدولة في الدرجة الأساس ثم بعد ذلك يأتي دور المجتمع الدولي.
بعد هذا اللي حدث بالعراق من السهولة لملمت شتات هذا التنوع بعد أن تشتت؟ يعني
ليس هناك شيء مستحيل ويمكن المعالجة، لكن هذه المعالجة كما ذكرت يجب أن تتبعها مجموعة إجراءات لإصلاحات القوانين التي تمثل الأقليات خاصة الأقليات الغير مسلمة، مجموعة إجراءات في موضوع المناهج الدراسية، بالإضافة إلى أنه هناك قوانين بحاجة إلى تعديل، موضوع مشاركة الأقليات في صنع القرار السياسي في العراق، بالإضافة إلى تطوير مناطقهم، تطوير إمكاناتهم، أعطاهم فرص لمشاركة بمفاصل الدولة في المؤسسات العسكرية الأمنية، كل هذا مهم جدا لكي يشعروا أنهم ليسوا مهمشين أو ليس هناك رغبة في وجودهم.
وأشار وردة إلى دور منظمات المجتمع المدني والجامعات العراقية في التصدي للهجمة الإرهابية التي استهدفت الأقليات وتراثهم الحضاري.
حقيقة المنظمات المجتمع المدني العراقية كانت خلال هذه الفترة تسعى لحماية هذا التنوع ورفعت صوتها فيما يخص موضوع تدمير الآثار العراقية، بالإضافة إلى أن الجامعات العراقية بدأت ندوات ومؤتمرات على حماية التنوع وتستشعر بالخطر الموجود. قبل أيام كان هناك مؤتمر كبير في جامعة كربلاء بالاشتراك مع الجامعة العراقية حول حماية الأقليات والنازحين. هذه المؤسسات بدأت تعمل، لكن من يسمع ومن هو ورفع توصيات كثيرة للدولة، لكنه حقيقة السلطات هي ضعيفة ولا أعرف هل ليس هناك إرادة حقيقية للحماية أم أنه الموضوع يتعلق بعدم قدرة السلطة والدولة على إدارة هذا التنوع.
مستمعين الكرام، ترى مفوضية حقوق الإنسان في العراق أن الإرث الحضاري والتاريخي والديني لمختلف الطوائف والحفاظ عليها يعاد من حقوق الإنسان الأساسية، وقد ثبت ذلك في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأوضح عضو المفوضية فاضل الغراوي أن ما موجود في العراق من تنوع حضاري وثقافي يتطلب من الدولة الحفاظ عليه عبر التعاون مع المنظمات الدولية.
قضية الإرث الثقافي والحضاري والتاريخ للعراق هي مطرح حقوق الإنسان الأساسية، وبالتالي الحقوق الثقافية تعتبر من الحقوق التي كتبت المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة. ما موجود في العراق من آثار، ما موجود من بنى ثقافية، ما موجود من عادات ثقافية، هي تعطي الدور الأكمل في الحفاظ على هذا الموروث، ومن ضمن الاتفاقيات الدولية المعنية في موضوع حماية الأعيان الثقافية والتعاون مع الجهات الدولية العاملة في الشأن الثقافي مثل منظمة يونسكو ومنظمات المعنية في الجامعة العربية ومنظمات الصينية الدولية.
وأكد الغراوي أن المفوضية قدمت مقترحا إلى مجلس النواب للانضمام إلى البروتوكولات الدولية التي توفر الحماية اللازمة للإرث الحضاري في العراق بعده إرثا للبشرية جمعاء.
المفوضية أيضا قدمت مقترح إلى مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية بحث الحكومة العراقية بالانضمام إلى البروتوكول الإضافي الثاني للأعيان الثقافية، وهو بروتوكول يعطي حماية قصوى للمجتمع الدولي للعراق في حالة انضمامه للبروتوكول في حماية كل وضع الثقافي وعادات الثقافية وكل معالم الثقافية الخاصة، باعتبار أن هذا العرف يمثل عرف إنساني كبير، وبالتالي العالم يجمع مسؤولية كاملة في المحافظة على هذا العرف. التالي اليوم قضية العرف الثقافي العراقي أيضا هو يعتبر أحد المفردات التنوع الخاص في موضوع الطيش في المجتمع العراقي، في كل طائفة في كل مكون عراقي هناك عادات ثقافية خاصة، هناك عادات ثقافية خاصة، هناك موروث ثقافي خاص، وبالتالي هذه العادات والموروث تمثل حاضرة العراق الرئيسية.
وكشف الغراوي عن تقصير الحكومة في مجال حماية الإرث الحضاري وعدم الاستفادة مما متوفر في العالم من تقنيات ووسائل لحماية هذا الإرث.
بصراحة هناك دور مهمش في عملية التعاطي مع موضوع الإرث الثقافي والعلم الثقافية، لأن الدور الحكومي قادر على تحقيق هذه الحماية القصوى، وبالتالي اليوم الحكومة مسؤولية كبيرة في موضوع إعطاء مساحة كبيرة للأعيان الثقافية والإرث الثقافي العراقي والاستفادة من تجارب العالم في موضوع حماية الأعيان الثقافي والإرث الثقافي فيها، باعتبار اليوم العالم تقدم في موضوع الحماية واعتبرت اليوم أحد الرسائل الإيجابية في موضوع الإنسانية هي حماية الوضع الثقافي والإرث الثقافي، خاصة ما قامت اليوم به بعد التحدي الأكبر التي هي عصابات داعش في استهداف آثار العراق وحضارة العراق وتاريخ العراق والثقافة العراقية.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد. تم تسليط الضوء فيها على التنوع الثقافي في العراق الذي يتعرض لتهديدات داعش وتأكيدات دولية على أهمية حمايته. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق.
البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770. عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770-44-25-770.